أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث حول الأساليب التدريس في مرحلة بحث الخارج. طبعا هذه الأساليب نحن نتعرف عليها، منها تعرف على دروس البحث الخارج، ومنها في الوقت عينه هي في حقيقة الأمر تعرف على طرق البحث الفقهي وطرق المعالجة الفقهية والأصولية. تحدثنا في الدرس الماضي عن تقسيم أساليب التدريس في بحث الخارج إلى سلامك رحمة الله عليكم السلام ورحمة الله، إنها يمكن أن تقسم تارة من حيث الشكل وأخرى من حيث المضمون. ومن حيث الشكل تعرضنا لمجموعة من التقسيمات، لا أدري كم واحدة صارت. وأما من حيث المضمون فقلنا تارة نتحدث عن الشكل الصياغي للمضمون، وأخرى نتحدث عن المحتوى والمنهج. فيما يتعلق أساليب التدريس، تدريس البحث الخارجي، قلنا تارة نتحدث عن على مستوى الشكل، أخرى نتحدث على مستوى المضمون. على مستوى المضمون تارة الجانب الصياغي والتنظيمي، الصياغي والتنظيمي، وثاني على مستوى المنهج والطريقة. كان هذه بالنسبة للشكل تحدثنا عن مجموعة من التقسيمات خلصنا منها، ثم وصلنا للمضمون. وكان حديثنا عن الجانب الصياغي والمضموني تحدثنا عن طريقة بعض المتقدمين في تحرير الأصل ثم البحث عن الأدلة الاجتهادية، ثم تحدثنا عن طريقة السيد البروجردي في مسألة معالجة الجانب التاريخي ثم الذهاب إلى الأدلة ثم الذهاب إلى الأصل، ثم تحدثنا ثالثا عن طريقة الشيخ الخراساني والسيد الخميني رحمة الله عليهما، وبينا أيضا الإيجابيات وعناصر القوة والضعف في كل واحدة من هذه الأساليب الثلاثة، ووصلنا إلى الأسلوب الرابع والأخير، أعتقد أنه كان الرابع. هذه الطريقة يمكن أن ننسبها نسبيا، يمكن نسبتها إلى السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، محمد باقر الصدر، نسبيا إليه. هذه الطريقة تعتمد المرور في عدة مراحل في معالجة رحمة الله وبركاته، تعتمد المرور في عدة مراحل في معالجة الموضوعات الفقهية والأصولية. يمكن أن أختصرها، أنا قمت بتحليلها، ويمكن اختصارها إلى 7 مراحل. عليكم السلام ورحمة الله. المرحلة الأولى بيان موضوع البحث. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل من تفضل من تفضل. المرحلة الأولى بيان موضوع البحث وتفكيك مبادئه التصورية وفصله عن سائر الموضوعات. يعني في بداية الكلام يكون هناك ما هي المسألة التي نريد أن نبحث عنها، ما هو تعريفها، ما هي صورتها، ما هي مبادئها التصورية، تفكيك العناصر الأساسية الموجودة في عنوان هذه المسألة، تمييز هذه المسألة عن مسائل أخرى ربما يلتبس على الإنسان أمر هاتين المسألتين فيقع في التداخل بينهما، أو ما نسميه بلغة علم لغة الموسوعات اليوم الألفاظ ذات الصلة. يعني هناك ألفاظ ذات الصلة يمكن أن تتداخل مع بعض، مع المصطلح الذي نبحث عنه أو مع المفهوم الذي نبحث عنه، فيجب علينا أن نفكك نوضح الصورة للقارئ، نوضح الصورة للمستمع في الدرس إلى آخره. هذا العنوان ماذا يعني؟ على أي ركيزة يقوم؟ تصورا لا تصديقا. ما الفارق بينه وبين العنوان ألف باء جيم دال؟ وهذا الفارق ما هو؟ نسبة التباين، نسبة التساوي، نسبة العموم والخصوص من وجه، أو مثلا نسبة العموم والخصوص مطلقا. هذه القضايا التصورية الأولية تحت عنوان بيان موضوع البحث، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من هذا البحث ذكر الأقوال في المسألة، ولو باختصار، هذه ليس يعني بالضرورة تكون أمور تفصيلية، ذكر الأقوال والاتجاهات في المسألة. كم قول عندنا في هذه المسألة؟ ما هي الاتجاهات الموجودة في هذا الموضوع؟ كم اتجاه؟ ما هي الفوارق بين هذه الاتجاهات تصورا؟ هذا الاتجاه الأول عن ماذا يختلف عن الاتجاه الثاني؟ حتى نفهم الموضوع أكثر، الاتجاه الثاني عن ماذا يختلف عن الاتجاه الأول؟ هذه كلها تحت عنوان ذكر الأقوال والاتجاهات، نفصل بينها، نشرحها. ربما أحيانا لا تكون أقوال، تكون فروض، يعني المسألة تحتمل عدة فروض، نميز بين الفروض. هذه الفروض هل يمكن رسم خارطة لها مشجرة؟ هذا القول ينتمي إلى الجو الفلاني، ذاك القول ينتمي إلى القاعدة الفلانية. توضيح كل هذه مبادئ تصورية، ما دخلنا في البرهنة ولا في تصديقات. إذن هذه مرحلة مهمة جدا، ذكر الأقوال والاتجاهات وبيان النسبة بينها. ما هي النسبة بين القول الأول والقول الثاني؟ ربما تكون عموم الخصوص من وجه، يلتقيان في شيء، يفترقان في شيء آخر. ربما يتوهم، قد تتوهم أنت أن هذين قولان، في حين ممكن يكون قول واحد، ولكن التبس عليك الأمر فظننت أنهما قولان. وهذا كثيرا ما يحدث. أنا أذكر أن أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشهرودي حفظه الله تعالى كان تكتب في الموسوعة، في موسوعة الفقه الإسلامي، مصطلح آمين، تأمين في الصلاة، قول آمين بعد الدعاء سواء في الصلاة أو في خارجه. فالكاتب كتب على ما في بالي، كتب 8 أقوال، استقصى كلمات العلماء والفقهاء فبلغ بها 8 أقوال. فلما صارت الجلسة والتقييم وقيمها السيد أرجع الأقوال 8، الآن أنا ناسي، إما إلى 2 أو إلى 3، وقال لا يصلح أن تجعل البقية أقوالا، ربما تكون تفريعات داخل القول الواحد، ربما تكون إضافة قيد. هذه أمور مهمة حتى تتضح الصورة في ذهننا. في كثير من الأحيان أنت لا تفهم الدليل لأنك لا تفهم الصورة عن ماذا نبحث، وخصوصا إذا كان البحث موالينا الكرام طويل، إذا كانت أبحاث طويلة يضيع الطالب أصلا. نحن الآن أين وصلنا؟ أين هو موقعنا على الخارطة؟ في أي بحث صرنا؟ ربما يكون البحث عبارة عن 10 أيام، 15 يوما، 20 يوم، 30 يوم، شهر تبقى في بحث ما أكثر. ففي اليوم 15 و17 يتوه الطالب، لا يعرف خارطة البحث أين هو، أين ينبغي أن يكون الموضوع. فهذا التحديد العمالم التصورية مهم جدا وفي غاية الأهمية. هذه المرحلة الثانية، الخطوة الثالثة التي يقوم بها هذا الأسلوب، بيان أدلة كل فريق، طبعا بين قوسين وهذا مهم، غير دليل الرأي المختار. تترك رأيك المختار للأخير، الأستاذ يترك رأيه المختار للأخير فيعرض كل الآراء التي غير رأي المختار، ثم يبين أدلتها، والمناقشات على الأدلة والردود، إذا في ردود على بعض المناقشات، ربما بعض الردود مقبولة بعض الردود غير مقبولة. فيقوم يقول لك القول الأول وهو القول بالحرمة، وقد استدل له بعدة وجوه، الوجه الأول كذا وكذا، ويرد عليه أولا، ثانيا، ثالثا، يقبل الثلاثة، رابعا ما ذكره بعضهم ويجاب، ممكن رابع ما تقبل، وأنت ليس من الضرورة تقبل كل المناقشات. فهذا يفصل، ثم لما ينتهي من القول الأول يقول لك والمتحصل أن القول الأول لم يسلم عليه أي دليل، القول الثاني، وهكذا على نفس الطريقة وبنفس المنهج. هذه أيضا طريقة. الخطوة الرابعة التي يمكنني أن أفكك يقوم بها هذا الأسلوب أو هذا المنهج في تنظيم الأبحاث، الخطوة الرابعة بيان الرأي المختار وأدلته بادئا بالأدلة الضعيفة ومنتهيا بالقوية. يعني يبدأ أولا بيقول لك الرأي المختار هو كذا وكذا وكذا، وليس من الضروري أن يبين لك أنه رأيه المختار، لكن يجعله آخر رأي. هذه طريقة السيد الصدر، يجعله آخر رأي دون أن يقول لك وهو الرأي الصحيح، فيبدأ بعرض أدلته الضعيفة ثم يقوم بمناقشتها، ثم يبدأ يتجه بك شيئا فشيئا نحو الرأي، نحو الدليل الأقوى، ثم يحسم الدليل الأقوى، وربما يسجل يعني مناقشات على بعض الأدلة الضعيفة ويسلم منها الدليل القوي. هذا إذن طريقة. أولا إذن أبين موضوع البحث، أفكك مبادئه التصورية، أفصله عن سائر الموضوعات، ثم في المرحلة الثانية أذكر الأقوال والاتجاهات في المسألة وأبين النسبة وعناصر الافتراق والاشتراك بينها، ثم في المرحلة الثالثة أقوم ببيان أدلة كل فريق غير الفريق الذي اخترت رأيه، وأقوم بإجراء بيان المناقشات على الأدلة والردود، طبعا رح يتبين من خلال ذلك أن هذه الأقوال كلها ضعيفة، ثم أصل إلى الرأي المختار أوتوماتيكيا بعد لأنه ما في مجال، فأبين الرأي المختار ثم أذكر أدلته، أبدأ بالأدلة الضعيفة يعني أقوم بمناقشتها، ثم أرتقي شيئا فشيئا، وأنا أسير بالطالب إذا كنت أدرس أو إذا كنت أكتب، أسير بالطالب تدريجيا نحو أن يقتنع بما أقول دون أن أبلغه في أول صفحة برأيي الشخصي، فهو أوتوماتيكيا يتجه نحو رأيي في هذه المسألة وينتهي منتهيا بالأدلة القوية. سيد الشهيد الصدر أيضا عنده ميزة في المرحلة الخامسة، يذكر الإشكالات، بيان الإشكالات المسجلة أو التي يمكن أن تسجل على الرأي المختار ومناقشتها. بعد أن نحسم الرأي المختار ونذكر أدلته ونثبت أن هذا الرأي صحيح، نقول وقد يسجل على هذا الرأي المختار مجموعة من المناقشات، ربما يكون بعضهم قالها، ربما أحد لم يقلها، وإنما يقوم الأستاذ بابتكار هذه الإشكاليات التي قد تطرأ في الذهن ويصوغها ويقوم بالجواب عنها والدفاع عن نظريته في هذا المجال. وهذا من كمال الموضوعية، أن يقول لك الأستاذ أو الباحث إشكالات على نظريته لم يقلها أحد، فهذا معناه أنه التفت إلى الإشكالات على نظريته، تحرر من أن تسيطر عليه نظريته، نظر إليها من بعيد ثم نقدها، ثم رأى أن النقود لا تسلم عليها، فإذا هو قد وصل إلى نظريته متعمقا وفاهما. كانوا يقولون في العراق كما ينقل عن أن بعض الشيوعيين ما كان قد فهم نظريات الشيوعية إلا عندما قرأ فلسفتنا واقتصادنا لشدة تفكيكه المطالب، بل أحيانا عندما يبين لك النظرية غير المختارة يبينها وكأنك تشعر أنها هي النظرية التي يختارها هو ويلتزم بها هو، لشدة الموضوعية التي يتسم بها في هذا المجال. المرحلة السادسة بيان الآثار العملية للنظرية المختارة. ما هي الآثار العملية لهذه النظرية المختارة؟ في أثر عملي ولا ما في أثر عملي؟ أين تظهر الآثار العملية؟ ما هي النتائج التي تترتب على هذه النظرية؟ أين تفيدنا هذه النظرية؟ وفي أي موضع يمكن أن تكون منتجة لموضوع ما؟ هذا أمر. وسابعا وأخيرا خلاصة واستنتاج. يقول لك والمتحصل من ذلك من مجموع ما تقدم ألف باء جيم دال هاء، يعطي خلاصة بحيث أنك إذا أردت أن تعرف رأيه تستطيع في آخر الدرس أن تأخذ هذه الخلاصة التي توصل إليها. هذه طريقة استعملها في بعض الموارد، طبعا ربما أحيانا كل الخطوات خطاها، وربما بعض هذه الخطوات السيد الشهيد الصدر، وكانت أيضا مستعملة إلى حد ما في كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، تجد هذا الأسلوب وهذا النمط من المناقشة موجود أيضا. هذه الطريقة جامعة مفصلة كما لاحظنا، مطولة. الآن بماذا تمتاز هذه الطريقة؟ هل فيها نقاط ضعف؟ هل فيها نقاط قوة؟ وإذا كان فيها نقاط ضعف، هل ممكن نتلافى نقاط ضعفها أو لا يمكن أن نتلافى نقاط ضعفها، وبها نختم الحديث عن أساليب التدريس على مستوى المضمون من حيث الجانب التنظيمي والصياغي. هذا فيما نشيرون. الميزات التي تمتاز بها هذه الطريقة إذا أردنا أن نرصدها، سواء كان ميزات إيجابية أم كانت سلبية، هي ما يلي. الميزات: أول ميزة يمكن أن نذكرها هنا الاستيعاب النسبي للموضوع. يعني هذه الطريقة إذا واحد فعلا يستخدمها، يعني يكون عنده طريقة استيعابية لكل الآراء، الأدلة، المناقشات، العناصر الحافة بالموضوع، في عنده هيمنة وسلطنة على هذا الموضوع، بحيث يعرف يعني تعرجات الموضوع ويعرف تفاصيله ويعرف ارتباطاته، شبكة ارتباطاته بالموضوعات الأخرى. يعني يصبح هناك السيطرة على الموضوع. لماذا؟ لأن في استيعاب. أنت تذكر الموضوع مبادئه التصورية، تفكك مفاهيمه، تفصله عن سائر الموضوعات، تذكر الأقوال، تذكر الوجوه، تبين النسب بينها، المناقشات، الأدلة، الردود، الدفاعيات. إذن في سيطرة، في استيعاب. لكن مشكلة هذا الاستيعاب في دروس البحث الخارج أنها تستدعي، يعني هذه إيجابية، ولكن تستدعي التطويل. أحيانا بحث واحد يطول بك ربما أسبوعين، ثلاثة أسابيع، شهر، شهرين، لأنك إذا أردت أن تستوعب كل ما قيل ويقال والوجوه والآراء وما شابه ذلك، ربما يؤدي ذلك إلى التطويل على مستوى التدريس. على مستوى الكتابة والتدوين جيد استوعب أنت كل الموضوعات، وإن كان الآن حتى على مستوى الكتابة الناس ما لها خلق تقرأ، يعني حتى المتخصصين، ولكن سهل الكتابة كتابة. لكن في التدريس ربما يصاب التلميذ يعني بفترة طويلة في موضوع محدد، يجد أنه متشعب. الأستاذ مهيمن ينظر من الأعلى، الأستاذ مثل طالع بالطائرة ويطل من الأعلى، كل خارطة المدينة يراها. ما هذا التلميذ مسكين بعده بالكوتشة، هذا يعني وين هذا؟ يشوف الكوتشة الثانية بده يطلع على السطح، يلا يطلع يشوف وين صرنا يابا، كيف الموضوع، طولنا، شو المسافة طويلة. هذا الاستيعاب النسبي في حد نفسه ثبوتا ممتاز، لكن إثباتا في التدريس قد يرهق الطالب ويشعره بأن تشتتت المواضيع، وكل ما قال واحد في الكلمة نحن نجيبها، وإشكال ونقد وإلى آخره. هذه نقطة إيجابية يقابلها بالضبط تماما، يقابلها نقطة سلبية. رح نشوف هل يمكن تلافي هذه النقطة السلبية أم لا. هذه إذن خاصية الاستيعاب النسبي، الشمولية، الحيادية، الموضوعية، هذه كلها خصائص إيجابية ينبغي الوقوف عندها. لكن إلى جانبها خاصية مشكلة في مجال التدريس. الأمر الثاني: غياب البحث التاريخي كما شرحناه عندما تعرضنا لطريقة السيد البرجودي. البحث التاريخي موالين الكرام يختلف عن رصد الآراء، هذه نقطة مهمة. يلتبس علينا مثلا السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة، شخص متتبع للآراء، مستقص، علامة، ولكنه ليس متخصص في تاريخ العلوم. ما معلوم، يمكن يكون ثبوتا لكن الكتاب لا ينبئ عن ذلك، لأن تاريخ المسألة يختلف عن بيان الأقوال في المسألة. تاريخ المسألة ببين لك كيف طوت خطوة مسيرتها، كل مسألة، كل علم مثل الكائن الحي، نطفة فجنين فيولد صغيرا ضعيفا، تكون نظرية جديدة تكون ضعيفة بعدها بالبداية، ثم تأتي أجيال وتقويها فيبلغ مرحلة المراهقة، ثم الشباب والقوة والاكتمال والهيمنة، ثم بعد ذلك تأتي وقت تبدأ عناصر الضعف عليها، البشرية تتطور فكريا، العلماء يقدمون نظريات جديدة، ثم ربما تصل إلى مرحلة الشيخوخة. فمش بالضرورة كلها، لكن هكذا الإجمال العام. الأفكار، النظريات في العلوم، العلوم كلها أصلا مثل الكائن الحي، تولد، تمر بمراحل من ارتفاع وانخفاض، منحدرات، منحنيات، ثم تصل. ليست الأمور على وتيرة واحدة، خط مستقيم ويمشي نحو النهاية. الذي يدرس يمارس البحث التاريخي هو يدرس هذه الحركة، المنعطفات والمنخفضات، عناصر القوة، عناصر الضعف، العناصر الدخيلة في تكون النظرية، لماذا تراجعت النظرية في القرن الفلاني، لماذا أتت النظرية في القرن الكذائي. هذه التفاصيل يعالجها. أما الذي يرصد الأقوال لا يهمه متى ظهر قول الأول، يمكن القول الأول ظهر في القرن الرابع، القول الثاني ظهر في القرن العاشر، ولا يهمه متى ظهر، المهم أن هناك في المسألة قولان، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، هذا أدلته كذا، هذا أدلته كذا. لكن لو أضفنا إلى هذه الطريقة أسلوب البحث التاريخي فكان ذلك جميلا. وأسلوب البحث التاريخي مارسه السيد الصدر في مواضع محدودة من أبحاثه، مارسه عندما تحدث عن تاريخ فكرة الأصل العملي كما جاء في المجلد الخامس من كتاب بحوث في الفقه، البحوث في علم الأصول، وتحدث مثلا كما مارسها في كتاب مباحث الأصول تقرير السيد الحائري عندما تحدث أيضا عن السيرة العقلائية وعناصر تبلورها ولماذا تبلورت وما هي حيثيات تبلورها، مثلا اشتغل عليها في كتابه المعالم الجديدة للأصول عندما تحدث عن تاريخ علم الأصول وحكى عن الفترة الإخبارية والأصولية وغيرها من هذا القبيل. لكن بشكل عام هذه غير موجودة، كما قلت أكثر من اشتهر بها السيد البروجودي. هذه الملاحظتين أساسيتين بتقديري المتواضع، أن الأرجح أرجح هذه الطرق هو الطريقة الرابعة، وهي هذه الطريقة التي نتحدث عنها، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات. هذه الطريقة إذا واحد استخدمها جدا يتمكن من الأبحاث، إذا اعتاد عليها وهو يدرس البحث الخارجي جدا يتمكن، إذا استطاع الأستاذ أن يجعل الطلبة مستأنسين بهذه الطريقة فسوف يكونون متمكنين، سوف تنمو عندهم ملكات متعددة في البحث الفقهي وفي البحث الأصول، لكن مع إجراء بعض التعديلات. وهذه التعديلات كما يلي: ألف، الاهتمام بالجانب التاريخي ولو باختصار، يعني في مقدمة كل مسألة يصار إلى البحث في تاريخية هذه المسألة، هذا أولا لن نعيد ولن نطيل فيه. ثانيا، إهمال الأقوال والأدلة والمناقشات والردود واضحة الضعف. موالين الكرام، شوفوا أنتم قرأتم ما شاء الله الفقه وقرأتم الأصول، كلما رجعنا بالتاريخ صحيح نقول نحن المتقدمين أقرب إلى عصر النص وهم الذين يستطيعون الوصول إلى كذا، لكن المتقدمين لو قارنت بين عمق فقههم ودقة ملاحظاتهم وبين المتأخرين لا تجد مقايسة أصلا، ليس قابل هذا كلام، ليس كلام شعارات وإنشاء، هذا كلام ممارسة. أنت جرب وانظر في الأمر، انظر إلى حجم وطبيعة أدلة ابن إدريس الحلي، العلامة الحلي، الشيخ الطوسي، ابن زهر الحلبي، أبو الصلاح الحلبي، سلار الديلمي، سوي لك جولة، ابن البراج الطرابلسي، سوي جولة شوف قديش العمق الاجتهادي بالأدلة والمناقشات والأبحاث والتحليلات، ستجد شيء خجول. لذلك غالب الأدلة القديمة، طبعا ليس الأدلة يعني شكل الاستدلال أتكلمها، غالب الأدلة القديمة لا تكون عادة متينة وقوية، على خلاف المتأخرين الذين أفاضوا وتعمقوا وتوسعوا، ليس البسط الكمي، تكلم عن الناحية الكيفية، تجد عمق. ففي كثير من الأحيان تجد عشرات الأدلة، تطور الأصول اليوم وتطور الفقه اليوم جعلها بحكم المعرض عنها، يعني صارت واضحة الضعف، لا حاجة نذكرها، نضيع وقتنا ونضيع وقت الطلبة ونضيع وقت القراء باستعراضها، ما دام دليل هو واضح الضعف خلاص نشيل هذا الدليل. ابن زهر الحلبي يعتمد، معروف عنده، يعتمد على ما يسميه طريقة الاحتياط ويعتبرها دليلا، ليس طريقة الاحتياط في مجال العلم الإجمالي، هو يعتبرها دليلا، يقول كل ذلك للإجماع وطريقة الاحتياط، هو عنده دليل يقول ما وافق الاحتياط، عنده منهجه الخاص. هذه الطريقة الآن انتهت ونقحت وتجاوزها البحث الأصولي وتجاوزها البحث الفقهي، إذا ما في ضرورة نحن كلما نجيب مثلا الأدلة روح أيضا نرجع لابن زهرة ونقول استدل ابن زهرة بطريقة الاحتياط ويرد عليه، ما في حاجة إلى التطويل. كل دليل، كل قول أو دليل أو مناقشة أو رد صار اليوم بحكم تطور الفقه والأصول، صار بحكم واضح الضعف تجاوزته المنهجية البحث الفقهي والأصولي، هذا يمكن حذفه، وسنختصر في هذا المجال كثيرا. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة أيضا، حسن انتخاب المسائل، وهذه مهمة جدا، أعتقد إذا أخذنا هذه الطريقة وجمعنا هذه الملاحظات سوف يكون شيء ربما يكون مفيدا. حسن انتخاب المسائل والموضوعات. موضوع حسن انتخاب المسائل والموضوعات موضوع مهم جدا، لأن الطالب أيضا أنت تريد أن تشوقه للدرس حتى لا يعني يمل من التطويل ومن القيل ومن القال. كلما كانت المسألة أشد شوقا بالنسبة للطالب كلما كان إمكانية أن يصبر معك على استماعها أكثر. طيب كيف نعرف أن هذه المسألة حسن انتخابها أو ليس بحسن انتخابها؟ يعني أنا كيف بعرف أن المسائل هذه حسن انتخابها أو ليس بحسن؟ المسائل غير الابتلائية هذه لا فائدة من بحثها، سواء كانت تشكل كتبا مستقلة في الفقه ونحذفها اليوم لا فائدة نبحثها، ليس نحذفها يعني نطيرها من الدين، لا سنحذفها معنا لا نبحثها الآن بحثوها، أو مسائل لا ابتلاء بها ليس لها أبواب خاصة لكنها متناثرة في داخل الأبواب، مثلا مسائل العبيد والإماء وهذه لها أبوابها الخاصة، العتق، الكتابة، التدبير، هذه لها مسائلها الخاصة، هذا من جهة، هذه لا حاجة لبحثها. وكذلك الأبحاث المتعلقة بموضوعات العبيد والإماء في ثنايا الكتب الفقهية الأخرى، يعني أنتم الآن كلنا درسنا كتاب المكاسب، كم مسألة مرتبطة بالعبيد والإماء فيه؟ كثير، ربما 10 أو 20% منه قد تجد مرتبط في ثنايا البحث، يطرح لك مسألة فرعية في موضوع معين والأمل حامل وهذا الموضوع كذا إلى آخره. هذه نحن لسنا بحاجة إليها، حتى لو بحثت كتاب المكاسب، حتى لو كان الدرس في الخارج هو عبارة عن كتاب المكاسب، لسنا بحاجة إلى أن نعالجها وإلى أن نخوض فيها، بإمكاننا أن نتجاوزها إذا عادت مرة ثانية للابتلاء. يمكن مرة ثانية للفقهاء في العصور القادمة أن يعيدوا استحضارها وأن يبحثوها من جديد، فلسنا بحاجة إلى بحثها. وأحيانا قد لا تكون مسألة غير ابتلائية، قد تكون ابتلائية لكن نادرة الابتلاء، مثل فروع العلم الإجمالي في الفقه لا في أصولها. فروع العلم الإجمالي عندنا فروعين، العلم الإجمالي عندنا فروع العلم الإجمالي وملحقاته وتنبيهاته في الأصول، هذا مهم، الاضطرار إلى بعض الأطراف، هذه التفاصيل التي بحثناها هناك. وهناك فروع العلم الإجمالي في الفقه التي تبحث عادة بعد أحكام الشك والسهو في الصلاة، لو تراجعون كتاب العروة الوثقى وقد بحثها السيد الخوئي في مجلد كامل كامل كامل. إذا واحد علم إجمالا أنه الآن هو جالس إما بين السجدة الأولى والثانية في الركعة الأولى، أو أنهى تشهد الركعة الثانية، أو هو في تسليم الركعة الرابعة، هذه مثل هذا. إذا واحد شك أنه الآن هبط بدون ركوع في الركعة الثانية، أو يريد أن يقوم إلى يعني دار الأمر بين اثنين علم إجمال، أو يريد الآن هو بصدد أن يقوم إلى الركعة الرابعة، يعني هذه فروض من شكوك لا يبتلي بها إلا الإنسان الوسواسي الذي ينصحونه بنصائح خاصة، فهذه صحيح محل ابتلاء، لا نقول ليست محل ابتلاء، يعني موجودة تحدث للإنسان مثل هذا، لكن كم هو حجم حدوثها وكم هو حجم الابتلاء بها؟ هذه أيضا يمكن للأساتذة ويمكن للمدرسين أن يتجاوزوها وأن يعني يتركوها لصالح موضوعات ابتلائية، وليس فقط المهم أن نحذف ما لا يبتلى به لصالح ما نبتلي به، بل حتى ما نبتلي به لازم يكون في عندنا سلم، مش مثل السلم هذا، لازم يكون عندنا سلم نسميه سلم الأولويات. هذا منطق الأولويات مهم جدا، ربما يكون موضوعين كلاهما محل ابتلاء، لكن واحد أولى من الآخر بحسب اللحظة الزمنية، بحسب لحظتنا الزمنية واحد من هذين الموضوعين أولى من الآخر. الآن مثلا فقه الجزاء، فقه الجزائي، الفقه الجنائي، فقه النظرية على مستوى الفقه مثلا، فقه الدولة، فقه البنوك، فقه الصرافة، يعني فقه البورصة، ما يتعلق بالحوالات بأشكالها الجديدة، ما يتعلق بالسندات وما شابه ذلك، هذه تحتاج إلى بحوث، هذه لها أولوية. نعم الحيض والاستحاضة والنفاس محل ابتلاء لا يشك أحد في ذلك، لكن أيها الأولى بالبحث في هذا العصر يصار إلى انتخاب الأولى، يقوم ذلك بإيجاد حالة من الشوق بالنسبة للطلبة. كذلك الحال في الأصول، في موضوعات لا فائدة ليست محل ابتلاء بالنسبة للأصولي، من هو الواضع؟ يعني أسألت بالله عليك، يعني إذا كان الله هو الواضع أو قحطان هو الواضع للغة العربية، أنا شو بسوي؟ يعني شو بستفيد؟ يعني شو الفائدة من هذا الموضوع؟ هذا موضوع يدرس في فلسفة اللغة، موضوع قيم في فلسفة اللغة، لكن في بحث الاجتهاد الفقهي قيم لا، شو عرفنا أن الله هو الواضع، أو الواضع هو على طريقة القرن الأكيد أو هالتفاصيل. شو الفوائد العملية المترتبة على مثل هذا الموضوع بالنسبة إلى أصولي؟ نعم بالنسبة إلى فيلسوف لغة جيد. من هو الواضع وبعض أنواع الوضع وأقسام الوضع وحقيقة الوضع؟ هالتفاصيل لا فائدة منها. وبعض المباحث الأصولية له فائدة، ولكن هناك ما هو أولى منه. مثلا التجري، إذا أنت شو تستفيد من التجري؟ يعني شو الفائدة العملية المترتبة على التجري أصوليا ليس فقهيا؟ حرام وحلال، حرام وحلال مسألة فقهية، وشو تستفيد يعني مسألة التجري؟ مفيدة، لكن كم هي مفيدة في قضايا الاجتهاد؟ كم هو حجمه حتى نعطيها أولوية ونصرف عليها مثلا وقت معين في مثل هذا الإطار؟ أو حتى مثلا تعريف العلم، يعني شو تستفيد أن إذا نبقى شهر نبحث في تعريف علم الأصول؟ شو الفائدة يعني؟ كلنا نعرف ما هو علم الأصول ونتشاجر على كيفية صياغة التعريف. تدقق بالموضوع ستجده شجار على كيفية البيان. ليش؟ لأنه بيقول له ويرد عليك أنك أدخلت المسألة الفنية وهي خارجة. طب كيف عرفه أنها خارجة؟ إذن باللاوعي هو عارف المعيار تاع علم الأصول، بس بدي يحاول يصيغه بشكل عقلي ودقيق. إذن هي معركة، ربما تكون أحيانا معركة صياغة. كما هو حجم الابتلاء بموضوع مثل تحديد موضوع علم الأصول أو تعريف علم الأصول؟ ممكن بصفحة واحدة، حتى لو ما قدرنا نحدد موضوع تعريف علم الأصول بسطر ونص، صفحة شو المشكلة يعني؟ صفحة ونتجاوز ونذهب إلى موضوعات ثانية ربما تكون أكثر أهمية. مثلا اليوم إحنا كم واحد مننا بحث مسألة الثابت والمتغير؟ كم واحد مننا بحث منطقة الفراغ؟ أنا كنت أشتغل على موضوع منطقة الفراغ. يعني يا أخي تصاب بالذهول عندما ترى 4-5 أبحاث فقط، 6 أبحاث كتبت في موضوع منطقة الفراغ وأبحاث مختصرة. موضوع الثابت والمتغير هذا موضوع مشكل جدا على الشريعة اليوم. أنت كيف تثبت أن الشريعة شاملة لكل مرافق الحياة وبنفس الوقت أنت عندك إشكالية الثابت والمتغير، وتقول لولي الأمر تعال أنت تدخل وسم قوانين؟ ليش بدي تدخل ولي الأمر سم قوانين؟ يعني الشريعة ناقصة؟ إذن هذه القاعدة صحيحة أو غير؟ إذا نصفت قاعدة ما من واقعة إلا ولها حكم، وقعنا في إحراج كبير على مستوى الأصول العملية، لأن الأصول العملية المفروض أنها عقلية حاصرة تشمل جميع الوقائع القائمة. إذا كان الوقائع القائمة كلها ليس فيها حكم، إذا تقسيمنا للأصول العملية سيكون مشكل. من يبحث هذه الموضوعات؟ ما موجودة اليوم هذه، وين موجودة؟ إذا موجودة موجودة في مقالات خارج إطالة التدريس في البحث الخارجي، في حين مطلوب أن تدخل في عمق قضايا البحث الفقه النظري اليوم الذي كلهم دعوا إليه وقالوا أننا بحاجة إليه. وين يوم من درسه في الحوزة العلمية؟ لا يوجد تدريس. نعم توجد مقالات متفرقة صغيرة في هذا الموضوع، لكن على مستوى التدريس ومادة درسية وأصوله وتنقيحه هذا كله ما موجود. إذن المعيار في الأولوية، إذن المعيار في أولوية الموضوع، أولا محل الابتلاء، هذا واحد. ثانيا أن يكون الموضوع مهجورا. في عندنا بعض المواضيع موالين الكرام هجرها العلماء منذ زمن بعيد، هذه لها أولوية إذا كانت محل ابتلاء. ليش؟ لأنه لما بيكون عندك موضوع صار 500 سنة ما حدا باحث فيه، حتما إذا بحثت أنت اليوم فيه ستجد فراغات كثيرة. 500 عام، سأعطيك مثال، كتاب الجهاد من بحث فيه قبل 50 سنة وقبل؟ ها، من بحث في كتاب الجهاد؟ عندنا نحن من مئات السنة، عندنا بعض العلماء وصلوا إلى كتاب الجهاد حذفوه وبدأوا باللي بعده. سيد الخنساري، سيد أحمد الخنساري صاحب كتاب جامع المدارك، هو كتاب على المختصر وصل إلى أول الجهاد حذفه وكمل بعد، مع أن الجهاد موجود بالمختصر، لم يرى حاجة لبحثه. كتب بأكملها هجرت. من كتب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نادر جدا. أطول بحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فقه الإمامية صاحب الجواهر، أصل الأمر بالمعروف يطلع 60 صفحة. هذا هو المقدار البسيط. في حين اليوم كم هو الابتلاء بقضايا الأمر بالمعروف والدعوة للدين والتبليغ والابتلاءات في هذه المجالات؟ فإذا الأبحاث المهجورة لها أولوية. يعني أنت إذا بتختار تروح الدكتوراه أو رسالة ماجستير، أحد الأشياء المرجحة هي أن يكون الموضوع مهجورا، مش مبحوث. أنت مبحوث شو تسوي يعني؟ إذا أخذت واحد مبحوث هو بحثه كثير فرح تضيف شيء صغير، بينما إذا مهجور أنت رح يصحيه ورح تستطيع أن تقدم فيه أشياء كثيرة. هذه إذن مهجورية الموضوع عنصر مرجح باختياره والاهتمام به. النقطة الثالثة، مستحدثا أيضا من مرجحية الموضوعات أن يكون موضوعا مستحدثا. الموضوعات المستحدثة مهمة جدا، ربما لم يتناولها أحد وربما تناولها أحد. وطبعا عندما نقول مستحدث في كثير مما يصنف اليوم بمستحدثات المسائل هو صار من مستقدمات المسائل كما تعرفون. مثلا التلقيح الصناعي يبحث الآن في المستحدثات، هو صاروا 60 سنة مسوي تلقيح صناعي، 50 سنة، حتى الاستنساخ صاروا أكثر من 30 سنة موضوع مطروح وما بحث فيه، والآن بدأ البحث فيه بشكل جزئي. فلازم يكون عندنا مواكبة فيما يتعلق بموضوع المستحدثات. المرجح الرابع النظرية الجديدة، يعني ممكن موضوع مولانا العزيز ممكن موضوع يكون قديم وليس مهجور وليس مستحدثا، ولكن أنت عندك نظرية جديدة في هذا الموضوع، مهم أن يطرح، لأننا بحاجة إلى أن تطرح أفكار جديدة حتى يصير في ردود عليها. هذا هو الذي يثري حركة البحث في الوضع الحوزوي. أو خامسا أن يكون الموضوع إشكاليا. ما معنى إشكاليا؟ يعني سجل عليه نقد على الدين. مثلا اليوم أنت عندما تتكلم عن موضوع فقه الجهاد في نقد على الدين، في هذا الموضوع في نقد أساسي اليوم على الدين، أنت يجب أن تبحثه بحثا اجتهاديا علميا آخذا بعين الاعتبار تلك النقود، تدخلها في البحث الفقهي وتجيب عليها، تصبح جزء من البحث الفقهي. يعني عندما يقال لك في مقابل قضايا حقوق الإنسان، نحن الآن في الجهاد بروح للصين، ما بقى في إخوة من الصين ما فيها، بروح للصين مثلا ها من بكين من قالوا يا بتأسلم يا القنبلة النووية على رأسك نازلي، ما في مجال لهذا، ها بس مسيحي ويهودي شوي متوسطين فيهم نحن، أما إذا كان لا مسيحي ولا يهودي والمجوسي من مرة من كلهم بيطلعوش 200,000، المجوسي أيضا من مرة بنروح على الصين يا بأسلم كلهم يا عن ذكرة أبيهم تنزل القنبلة النووية وينتهوا وننهي البشرية من شرهم. كيف تستطيع أنت اليوم أن تصوغ هذه النظرية بطريقة حقوقية إذا ليس المجتهد وظيفته في البحث الاجتهادي هذا؟ فمن وظيفة من إذن في البحث الاجتهادي أن يعالج هذه القضايا ويحاول أن يرفع عنها الشبهات والالتباسات في هذا الموضوع؟ إذن هذا جيل. إذن أول اهتمام بالجانب التاريخي يضاف، ثانيا حذف الأقوال والمناقشات التي لا قيمة لها، هذا عنصر إضافي، ثالثا حسن انتخاب الموضوع وفق منطق الأولويات، ورابعا في هذا المجال إجراء تحول في درس الخارج بشيئين: ألف ترك المتون. مولانا العزيز من الضروري جدا، هذه وجهة نظر يعني متواضعة وقابلة للنقاش، من الضروري جدا كحاجة أساسية لتطوير أبحاثنا الفقهية والأصولية أن لا يكون الأستاذ دائرا حول متن، بل هو يبتكر تصميم البحث، هو يبدع في إعادة قراءة البحث بشكل جديد، لا يكون هو يسير خلف متن مسألة مسألة. فقه المسائل الآن متعب بالنسبة إلينا، لا يجيب عن تحديات، نحن نحتاج إلى فقه يعيد خارطة البحث. يعني أنت عندما تأخذ بحثا أنت تركب له خارطة من جديد، لا تمشي وراء متن العروة، لأن موضوع الخارطة مهم جدا في كيفية التفكير وفي كيفية ولوج الموضوع. فهذا موضوع مهم جدا في تقديري في تطوير البحث الفقهي. والنقطة الثانية أيضا في هذا التحول ترك مفهوم الدورة الكاملة. نحن الآن عندنا ما زلنا هذه الفكرة موجودة، نسوي دورة كاملة أصول، ها الأستاذ سوى دورتين أصول مثلا، ها مثلا الأسل فقه الحمد لله الله ما معطينا أكثر من 70 سنة مثلا، فما منلحق على دورة فقهية، بس الأصول بلحق مثلا أستاذ يعمل دورة أصول. في ناس عندها تركيز على مفهوم الدورة الواحدة، ما في اليوم علم بالعالم بدرس طلابه من أول نقطة لآخر نقطة بالتدريس. بتحب أنت تجتهد اجتهد في كل العلم طبعا، لكن في التدريس ما في علم اليوم بدرسه من أول نقطة لآخر نقطة، بلش من تعريف علم الأصول إلى آخر مسألة في باب التعارف، ما في علم بالعالم. شفت أنت بحياتك الأخوة يمكن شيء راحوا إلى الجامعات، يعني بالرياضيات إذا تخصصت أنت رياضيات مثلا بدرسوك أول مسألة في علم الرياضيات إلى آخر مسألة هو في نصف مليون مسألة بكون، فتأخذ لك عينات من كل باب تفتح بها آفاق وتشتغل. ليس بحاجة إلى أن نطوي دورة أصولية كاملة ونفكر بمنطق طي دورة أصولية كاملة. أنت لو أخذت عينات من دورة الأصولية مواضيع مركزة وذات أهمية ومفصلية، خلص تفتح لك الآفاق، ومن ثم الأستاذ ليس مضطرا إلى أن يرهق نفسه بدورة أصولية كاملة، والطالب بعد ما بحس أنه إذا ما أطع دورة أصولية كاملة فهو مقصر أو بعد ما صار مجتهد، لأن المعيار ليس الدورة الأصولية الكاملة، معيار إتقان الفن، حمل الصناعة، أن تصبح تفكيرك بمستوى هذا البحث الأصولي، وربما هذا من بحث أو بحثين تحصل عليه، لست بحاجة إلى دورة كاملة. لذلك مش مطلوب في تقدير الشخص المتواضع من الأساتذة أن يسوي دورة أصولية يبدأ من أول موضوع إلى آخر موضوع، لا، نحن نأخذ المواضيع الأصولية المهمة ويعالجها الأستاذ بالتفصيل. الطالب خلال سنتين أخذ ملفا كاملا، استوعبه فإذا رحل أي ملف آخر يستطيع أن يستوعبه ويبحث فيه، مش بالضرورة يطوي مراحل التدريس في هذا الموضوع. النقطة الأخيرة في هذا المجال المقارنات، النقطة الأخيرة ينبغي إضافة المقارنات، تعليم الطلاب أثناء التدريس على أسلوب المقارنات إن بين المذاهب الإسلامية وإن بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي. وقد سمعت، قلت لكم ربما سابقا لا أدري في هذه الجلسة أو في جلسة في مكان آخر، قد سمعت من بعض أساتذتنا وهو من أبرز تلاميذ السيد الشهيد الصدر أنه قال إن السيد الشهيد الصدر، أنا كنت أسأله هذا الأستاذ، قلت له مولانا يعني السيد محمد باقر الصدر رجل عملاق ورجل اقتصادنا وفلسفتنا والأسس المنطقي للاستقراء والبنك الربوي وإلى آخره، يعني كيف؟ أنا فوجئت عندما عرفت أن السيد محمد باقر الصدر درس كتاب الطهارة 16 سنة، 16 سنة درس كتاب الطهارة سحام باقر الصدر. فوجئت، يعني وجدت سحام باقر صدرين، صدر فلسفتنا واقتصادنا والأصول المنطقية والبنك الربوي والإبداع، صدر المرحلة وتحديات المرحلة والإسلام يقود الحياة والدستور، ووجدت صدر الطهارة 16 عاما. لو قضى من عمره 16 عاما يبحث في فقه المجتمع، في فقه الأسرة، في فقه الاقتصاد، في فقه الاجتماع، في فقه السياسة، في فقه الدولة، في فقه العلاقات الدولية، اللي هو ما عندنا موضوع هذا ما موجود في تأليف وبعض التأليفات اليتيمة للشيخ الشيخ الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، ربما كان أبدع. فأنا سألت هذا الأستاذ، قلت لهم ما هي ملابسات هذا الموضوع أن شخصا يعي ضرورات المرحلة مثل سيحن باقر الصدر ومع ذلك درس 16 سنة ولم يصل إلا إلى أول كتاب الطهارة من العروة، بالحيض من العروة، عجيبة، أول كتاب الحيض، يعني بعد هذا بيكمل الطهارة 34 سنة. والعجيب أنه بدأ من الطهارة، ليش ما بدأ من الاجتهاد والتقليد؟ مع أن بحث الاجتهاد والتقليد بعد جميل، يرتبط بالفكر السياسي، يرتبط بالاجتماع، يرتبط بأشياء كثيرة لطيفة. فقال لي هو في الأصل، سحام باقر الصدر بمناسبة الحديث عن المقارنات، قال هو في الأصل كان يريد أن يدرس في أول ما بدأ تدريس خارج، أول ما بدأ كان يريد أن يدرس فقه العقود والتجارات، أصول العقود والتجارات، مقارنة بين الفقه الوضعي العلماني وبين الفقه الإسلامي، ومن نفس الوقت اجتهاد، هو اجتهاد ومقارنة معا. فقال له ثلاثة، هو هذا الأستاذ ومعه شخص آخر وثالث، ثلاثة من أبرز تلامذته المعروفين، قال له سيدنا إذا أنت تدرس هكذا وتقول لي قال آدم سميث وقال كينز وقال فلان، ها يقولون هذا بعد ليس درس خارج، هذا راح مثقف مع المجلات وجرائد وما لا، يعني ما في عنده هذا استحالة المستحيل وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم، يعني يقولون هذا رجل سطحي ما عنده هذا الإبداع في العمق. فسيدنا خلنا ندرس كتاب يعني ملائي على قول الإيرانيين، يعني بين ملائيتك فالطهارة، طهارة معقد، تعرف طهارة معقد وروايات كثيرة فيه تعارض بين الروايات وتحليلات، فندرس الطهارة 2 3 سنين ثم نعبر إلى ما تريد. فهو المسكين قبل على أساس يثبت نفسه في الحوزة يعني، فقبل وبدأ وقعد، راحت 16 سنة أو 16 سنة إلى أن يعني وفاته المنية رحمة الله تعالى عليه. فإذا ضروري عنصر المقارنات لأن يفتح على أفق كبيرة، يفتح على بناءات العقلائية، يفتح نستفيد من طروحات الآخرين، وكذلك يكون لنا حضور في أروقة الآخرين عندما نعالج طروحاتهم ونناقشها، يصبح لنا حضور في تلك الأروقة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالجانب الصياغي والتنظيمي، هذا هو المنهج أو الأسلوب الرابع، وأعتقد بأنه ممتاز هذا الأسلوب مع بعض التعديلات، بعضها حذف وبعضها إضافة، يمكن أن ينفع كثيرا في هذا المجال. نرتاح 2 3 دقائق ها ثم نكمل الجانب المنهج إن شاء الله تعالى. يعني هي بعد لأننا متعودين نحط متن ونحشي عليه فهذا احنا سوينا هذا، خلينا متن حشينا عليه، ولك ان تجعلها 5 اذا يعني هي ليست مثلا بعضها مثل حسن انتخاب الموضوع ربما يعني تكميل ليس بعد تابع للسلائق. سيدنا اذا ترتاحوا راحتكم. Thank you. ده في مداخلة كده نستفيد. هي خب أنا أعتقد شيخنا في قاعدة بالحياة، الأشخاص الذين تختلف معهم لا سيما في عالمنا العربي والإسلامي، لن يستطيع الإنسان أن يلهث خلف أخذ اعتراف من آخرين غير متعودين على اعتراف على إعطاء الاعتراف لخصومهم. هذا لهث خلف سراب. الذي عنده مثل سيحان باقر الصدر يعني مشروع كبير يبدأ من الصفر مشروعه، من قبله بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن لم يقبله فعلى هو حر. ظروف الحوزة، ظروف النجف، تعقيدات، أي وصف؟ ما فهمت مقصودكم قليل بيان، إذا أنا ما فهمت عليك يعني معقد؟ نعم 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 نعم.
السيد الصدر مشهور
نعم
لأنه كان بيان
يعني إطالة، نعم
إطالة للمطالب، كان مذكرا قلم رهيب لسانة ضعيف، يقول شلون احنا بنشوف هذه الطريقة على الطريقة نعم.
لا شوفوا، لا هذه الطريقة تنظيمية وليست في كيفية التوضيح. يعني ممكن واحد ينظم الأبحاث ولكن لما بدي يشرح الفكرة ممكن يكون معقد، ثم أنا أشك في هذه المعادلة أو الفكرة التي طرحت. أنا لا يعني حن السيد الشهيد بيانه لم يكن، نعم السيد الشهيد، السيد الشهيد، نعم السيد الشهيد عباراته ثقيلة نسبة للسيد الخوئي. السيد الخوئي أوضح وأجلى وأبسط وأسهل وعرفي. أنت قارن الآن بين مصباح الأصول السيد الخوئي وقارن مثلا بين بحوث فعل الأصول أو حتى مباحث الأصول، ستجد أن نوعية العبارة ثقيلة، ليست تنظيم جانب التنظيمي وإنما نوعية العبارة ثقيلة. وربما هو متأثر بمثلا لغة خاصة معينة، هما كمن يقول أنه كان متأثرا بالمحقق العراقي، ربما في الأسلوب يكون متأثرا بالمحقق العراقي، لكن في تنظيم الأبحاث حتى في الدورات الأصولية والفقهية منظمة. أنت الآن بحوث في علم الأصول هو دروسه صاغها رتبها فقط يعني، وهي دروس منظمة مرتبة، يعني يقسم لك طوائف الروايات ويذكر لك الوجوه ويذكر لك الأقوال. ما أنا أشك في هذه الفكرة، ربما نعم
وغير مجتهد، فهذا من درجة
عبارة من درجة
يعني. هذا هو صوتشة
صوتشة
يقول
هكذا كان
يهتم بالطالب، اي طبعا وشوف مدرسة يعني يوصل الطالب، بس خو أكو مشهور بينهم
هالشكل هذا. لا أدري إذا نحن لم نحضر عنده ولم نتشرف يعني، ما نحن
بس عبارة كاسي تاك شيخنا بشرح حضور أخرى مدرس
ملي نعم نعم نعرفه، أنا أعرفه بيانه جميل، ما أدري ربما هناك أشخاص طبعا بيانهم الكتابي يختلف عن بيانهم يعني الشفوي إلى حد التباين. أنا أعرف أشخاص يعني كتاب مرموقين عندما يلقي تتوهم أنه لا يفقه شيئا، لكن عندما يكتب عنده أسلوب سبحان الله. لكن لا أعرف سيد شهيد، أنا ما سمعت هذا من قبل، الله أعلم. على يتحدث فيما يتعلق للعودة مختصرا في شوية فيما يتعلق بتقسيم أساليب التدريس من حيث المنهج، من حيث المنهج يمكن تقسيم إجراء عدة تقسيمات في هذا المجال. التقسيم الأول المضمون، مضمون الدروس بين المنهج الفلسفي، بين المنهج الفلسفي والمنهج العرفي. دروس البحث الخارج تنقسم من حيث المنهج وليس الأسلوب أو الطريقة أو البيان أو تنظيم الأبحاث. منهج المعالجة يعني العصب الأساسي لكيفية تفكير الأستاذ بين منهجين، منهج فلسفي ومنهج عرفي. المنهج الفلسفي هو المنهج الذي يقرأ الأبحاث الأصولية والفقهية بعين عقلية دقية فلسفية. تذكروا بالاستصحاب لما تحدثوا عن الأصل المثبت ومن جملة الأمثلة التي قالوها ربما هذه أنا الآن نسيت طرحها المحق العراقي، قال إن استصحاب مفاد كانت تامة لازمه العقلي ثبوت مفاد كان ناقصة. سأعطي مثالا، قال إذا كان الذي تيقن منه كرية الماء، كرية الماء كانت تامة، فلا يمكن باستصحاب كرية الماء إثبات كون الماء كرا، لأن هذه مفاد كان ناقص. إذا الأثر الشرعي يترتب على كون الماء كرا، فلا يترتب الأثر الشرعي باستصحاب كرية الماء. طبعا على تفصيل، هذا مجرد مثال أنت قد تستغربه، هذه الطريقة في المعالجة، هذا مجرد مثال، طريقة دقية فلسفية تفكك الأشياء، تتعامل معها وكأنها تتعامل مع قضايا رياضية، تتعامل معها فتفصل بين اللازم والملزوم. ولذلك قال المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه إن الفقه قائم على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات. إذا جابوا لك اللحم مطبوخ ومعه المرق وشككت في التذكية، ها؟ شككت أنت في التذكية، اللحم ما فيك تأكله، المرق فيك تأكله، لأن الفقيه يقول بأصالة عدم التذكية فهذا غير مذكى بيطلع، ولكن المرق يمكن الحكم بطهارته لأصالة الطهارة. فأنت بتفصل بينه وتقول له هذا المرق خليه يشربه، وهذا اللحم أعطيه مثلا لفلان، إنه فلان ممن ربما يقول فقيه بأصالة التذكية مثلا. المنهج الفلسفي منهج دقي دائما يعتمد على تفكيك الأشياء المتقاربة جدا بالنظر العرفي، وتبدو عليه معالم الصعوبة عادة. أول من أدخل الفلسفة كما يقال في تاريخ الأصول والفقه، أول من أدخل الشمة الفلسفية في البحث الفقهي والأصولي هو المحقق الخنساري صاحب كتاب مشارق الشموس في شرح الدروس المتوفي عام 1099 للهجرة. المحقق الخنساري صاحب مشارق الشموس، ثم بدأ البحث الفلسفي يغزو المباحث الأصولية والفقهية، تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع، وبلغ وتطور غزو البحث الفلسفي للأصول والفقه على يد الشيخين الأنصاري والخراساني، وبلغ أوجه على يد المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه نهاية الدراية، بل في جملة من أبحاثه الفقهية أيضا. هذا منهج، ويرى أنصار هذا المنهج أن هذا المنهج يعبر عن دقة، ويفهمون الدقة في الاجتهاد أنها توظيف الشكل العقلي لتفكيك الأشياء وفصلها عن بعضها البعض. في مقابل هذا المنهج هناك من انتقد هذه الطريقة وقال هذه الطريقة خاطئة مجافية للصواب، ليست صحيحة، واستخدم في بحثه الفقهي وفي تدريسه استخدم المنهج العرفي، وكان من أبرز من انتقد هذه الطريقة العلامة سيد محمد حسين طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تعليقته على كفاية الوصول، عنده تعليقة صغيرة على كفاية الوصول العلامة الطباطبائي، وفي غير تعليقته أيضا قال هذا، قال إن استعمال المنهج الفلسفي في معالجة القضايا الأصولية والفقهية خطأ من جذره. لماذا؟ لأن المنهج الفلسفي يعالج القضايا الحقيقية. ما معنى القضايا الحقيقية؟ عن التي بالفلسفة لها ما بإذاء منحاز في الواقع، لها واقعية، لها أمر واقعي، هذه قضايا حقيقية. أما الأصول والفقه فهي منتمية إلى الاعتبار، والاعتبار أمور الاعتبارية ليس لها ما بإزاء في الخارج أصلا، ولا تنطبق عليها قواعد الحقيقة، فتضيق تقدم العلة على المعلول. بالشرط المتأخر، كيف هذه اغتسلت بالليل ويلا لما اغتسلت بالليل صح صومها الذي بالنهار؟ كيف هذه خلص الصوم وأكلت ثم لما اغتسلت في الليلة اللاحقة صح صومها؟ قالوا بنحو الشرط المتأخر. فلما إجى الشرط المتأخر حقق تمام العلة، فهذه العلة لما تحققت حصل المعلول وهو صح الصوم المتأخر، كل العلامة الطبطبائي، كل هذا غلط، كل من أصل هذا غلط. لماذا خطأ هذا كله؟ لأن يعني القضايا الاعتبارية ليس فيها هذه قوانين القضايا الحقيقية في باب العلة والمعلول. حتى أنت تطبق في باب الاعتبار والاعتباريات قضايا عالم الحقيقة والواقع. انتقد العلامة الطبطبائي هذه الطريقة، وبعضهم انتقد حتى المحقق الإصفهاني لديه عبارات توحي بهذا، رغم أنه في أسلوب بحثه اعتمد طريقة أخرى. انتقد وقالوا البديل عن هذه الطريقة الفلسفية هي الطريقة العرفية العقلائية وليس الطريقة العقلية الدقية. يعني أنا أتعامل مع العرف، يقول إذا ملكت مالا وبقى عندك هذا المال سنة يجب عليك تخمس، صحيح؟ باعتبار فاضل المؤونة. فإذا أنا حولت لك على البنك مولانا $1,000,000، تحول على حسابك اليوم الساعة 12 الظهر على حسابك بالبنك $1,000,000، ولكنك لم تذهب إلى البنك وتقول له أعطيني $1,000,000، هل وبقي $1,000,000 نائما في البنك لمدة عام، هل يجب عليك الحج؟ هل يجب عليك الخمس؟ في فقهاء قالوا لا يجب، ما صار قبض. يبا هذا أمر عقلائي، هذا أمر عرفي، البشر الناس التبانيات الآن تبني على هذا. باخرة النصف عندما تخرج من مضيق هرمز وتريد أن تصل إلى شطوط القارة الأمريكية تكون قد بيعت واشتريت وبيعت واشتريت مرات، وهي في الطريق لم يضع أحد يده عليها إلا الله، صحيح؟ هذا اللي عم ينقلوها مستأجرين ما لهم علاقة وشغلهم. هذه نظرة يقول لك ما حصل قبل. ها في رواية، إذا نعطي أمثلة، في رواية تقول، مثلنا فيها مثل مرة يمكن سابقا، في رواية تقول متى صلاة الوتيرة؟ قال بعد العشاء الآخرة. ها بعد العشاء الآخرة، طيب إلى متى يبقى وقتها؟ قال الفقيه يبقى وقتها إلى طلوع الفجر. طيب مولانا لماذا؟ قال لصدق البعدية. شوف المفهوم، لصدق البعدية، لأنه بعد ساعة 3 الصبح يصدق عليه أنه بعد العشاء الآخرة. يصدق بعد العشاء الآخرة ولا يصدق يعني قبل العشاء الآخرة؟ هو بعد العشاء الآخرة. أما الفقيه العرفي العقلائي فيقول لك العرف يقولون بعد العشاء الآخرة يعني فاصلة عرفية بحيث يقال صلى بعد العشاء الآخرة. والدليل تعطيك مثال شعبي عرفي بسيط، يقول لو أنك قلت لشخص تعال بعد العشاء الآخرة، بعد صلاة العشاء الآخرة تعال إلى بيتي أريدك في موضوع، ثم جاءك في الثالثة ليلا يطرق الباب، ثم لما فتحت الباب قلت له مولانا خير، طبعا أنت كنت نصف نائم ها أكيد، فقلت له خير مولانا، قال أنت قلت لي بعد العشاء الآخرة، وصدق البعدية ما زال متحقق، إذا إما تضحك عليه أو تضربه واحد اثنين ما في عندك حل. ها يقول هؤلاء، يقول هذا العرف هكذا يتعامل. طبعا لكل وجهة نظرها، لن نفكر نحن أن الحق مع فريق ببساطة، فالموضوع معقد، لكل وجهة نظره، لكن هذا يقول لك هذا هو الأسلوب في فهم اللغة، هذا هو الكتاب والسنة لغة عربية وعلي أن أفهم طبق اللغة العربية، والعرب هكذا يتبانون في تعابيرهم، هذه هي اللغة العربية. أما تقول لي أنت صدق البعدية وإطلاق صدق البعدية يشمل بعد 5 سنوات خرج منه ما كان في صلاة، هذا كله تحليلات معقدة مشوشة تشوش الذهن، غير صحيح. مثل هذه قصة كانت تامة وكان الناقصة، القصة كانت تامة، هذان منهجان دروس البحث الخارج تستخدم هالمنهجين. الآن أنت إذا تروح إلى قوم تجد كثير من العلماء ينقسمون بين هذين المنهجين، بعضهم له نمط فلسفي بحث في التحليل رغم أنه بين قوسين قد يحارب تدريس الفلسفة، بالضروري يكون هو فيلسوف لا، لكن نمط البحث الأصولي والفقهي قريب من الفلسفة، قريب من النظرة الدقية. قال السيد الخوئي في مباحث التخلي، قال هل يجوز النظر إلى العورة من خلال المرآة؟ والجواب مبني على أحد مبنيين، تشبهنا بالمبنى الثاني وهو المبنى الصحيح وهو بيختاره سيد الغوي، لكن نفس طرحوا المبنى الأول. شوف المبنى الأول، ما هو المبنى الأول؟ قال إن بنينا على أن النظر والإبصار خروج الشعاع من العين، حرام. ليش طلع الشعاع من العين؟ ضرب نفس الشعاع الذي خرج من العين، لذلك يعبرون باللغة القديم كان هكذا عندهم، العين لها نور، نور عيني، يقول ضرب الشعاع ثم انعكس هذا الشعاع بعد راح واصطدم بالعورة، فإذا حرام لأنك أنت رأيت العورة. شوف مستقيم رأيت العورة. أما إذا بنينا على أن هذه نظرية شو الانعكاس، أما إذا بنينا على نظرية خروج الشعاع، أما إذا بنينا على نظرية الانطباع كما كانوا يسميها القدماء، فلا يجوز. ليش يجوز؟ لأنه عمليا جاء الضوء إلى العورة فحمل معه الصورة، وإن راحت الصورة بالمرآة، أنت عندما رأيت ما هو الذي جاءك؟ هو الضوء المنعكس في المرآة الذي أتاك بصورة العورة التي في المرآة، والدليل يقول يحرم النظر إلى العورة، ولم يقل يحرم النظر إلى صورة العورة. ولذلك قال المحقق النراقي صاحب المستند إن النظر إلى العورة، عورة الغير في المرآة أو الماء الصافي جائز. هذه طريقتين في التفكير. عندما تشوف أساليب مضمون المنهج البحثي في الفقه والأصول تجد طريقتين، تجد شخص صارم دقيق يفصل الأشياء عن بعضها، يحاول أن يرصدها على شكل مربعات ومثلثات ومستطيلات دقيقة، وتجد شخص لا يتعامل بنزعة عرفية عقلائية ولكل أدلته وبراهينه. هذه مسألة مطروحة. مثلا سيد محمد باقر الصدر يميل إلى النزعة الفلسفية، المشهور في المتأخرين الكبار منهم يميلون النزعة الفلسفية، لكن بعضهم يميل إلى النزعة العرفية والعقلائية، يقول كل هذا الأبحاث خطأ في خطأ، وينبغي هذه أن تحذف. لا أن تحذف لأنه لا ابتلاء بها، لا لا، ليست قضية ابتلاء وليست قضية معاصرة وضرورة مواكبة العصر وهذا الكلام كله، لا، وإنما لأنه في خلل في المنهج. فإذا في عندنا اتجاهين، ولذلك أنا لا أريد الآن أن أنتصر للاتجاه الفلسفي أو الاتجاه العرفي، هذه مناهج موجودة نوصف، لكن من الضروري أن نعرف أن لا نقع في خطأ أن المنهج العرفي، لأن الآن السائد في الحوزات أن الدقة سمة يتمتع بها المنهج الفلسفي في البحث الأصول والفقه، وهذا خطأ، وهذا ظلم لأنصار المنهج العرفي إنصافا، وهذا ظلم لأنصار، لأن أنصار المنهج العرفي لم يتركوا المنهج الفلسفي ضعفا، بل ربما تركوه قناعة واقتناعا بأنه خطأ في مجال تطبيقه ولا ينبغي أن يطبق بهذه الطريقة، تفكيك الأشياء والابتعاد عن الفهم العرفي. يعني الآن تقول له يجوز النظر إلى صورة المرأة، يقول لك يجوز النظر إذا كنت لا تعرفها. طيب وهي ماذا؟ يعني بدون شهوة، وهي مثلا أفرض فقط سترت العورة بالصورة، بالصورة هي سترت العورة، لكن يجوز لك النظر إذا كنت لا تعرفها. طيب هي هذه التي لا أعرفها، خليها تحط على وجهها، أنا ما بدي أعرفها، فتحط وشي على وجهها، ولكن أريد أن أرى 2 سنتي من يدها، يجوز؟ لا 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 يجوز، الإسلام حارب الانحراف الأخلاقي. شوف يقول لك المنهج العرفي، يقول لك هذا خطأ كبير في فهم الإسلام، هذا خطأ كبير في فهم الإسلام. ذاك يقول لك لا، هذا مقتضى الدقة، مقتضى ما دل عليه الدليل، وينبغي إعمال العقل والقياس. شوف إذن هذين منهجين لكل منهما وجهة نظره، ولكل منهما عناصر القوة فيه وعناصر الضعف فيه، فينبغي أن يعني ينتبه الإنسان إلى هذين المنهجين، ولا يظنن أن أحد هذين المنهجين هو المنهج السائد فقط، والمنهج الثاني لا وجود له في هذا الإطار. موضوع المنهج العرفي وموضوع المنهج العقلائي يعني مقابل المنهج الفلسفي موضوع مهم جدا، وكثير من الطلاب ربما يعيشون بعض المآزق والمشاكل نتيجة مثل هذه القضية، قضية المنهج العرفي والمنهج الفلسفي. قد لا يكون مزاجه على المنهج الفلسفي فيظن أنه هو ليس بفقيه. المنهج العرفي عادة يتعامل مع الظواهر، ظواهر الروايات والأدلة، أما المنهج الفلسفي فيحاول أن يتعامل مع التدقيق والتفريع وإلى آخره في هذا الموضوع. إذن من حيث المضمون عندنا منهجين، منهج فلسفي ومنهج عرفي، ومن المهم أن يختار الإنسان ما هو الأصح من هذين المنهجين. هل الأصح هو المنهج الفلسفي في الاجتهاد أم المنهج العرفي في الاجتهاد؟ وفي ضوء اختياره هذا يستطيع أن يختار الأستاذ الذي يمكن أن ينتفع به ويكون منسجما مع قناعاته. التقسيم الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.